يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك سبحانك، ما أعظم كلامك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاء كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ونحن يا ربنا ما جعلنا معك إلها آخر، بل شهدنا لك بالوحدانية، فلا معبود بحق سواك، ولا نعبد معك يا ربنا ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا وليا صالحا، ولا مشرعا يشرع من الأحكام والقوانين ما يخالف بها أحكام وقوانين أحكم الحاكمين جل وعلا. فلا إله إلا أنت سبحانك، ولا معبود في الأرض وفي السماء إلاك، فسبحانك سبحانك. نشهد لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ونسألك التوفيق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك الكريم خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. أحبتي إخواني في الله، أخواتي في الله، السلام عليكم جميعا أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار السلام بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، بعد طول عمر وحسن عمل وحسن استخدام لنصرة هذا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، لعلنا الليلة إن شاء الله نختم هذا الموضوع الجليل الخطير العظيم، والذي حدثتكم عن خطورته وعظمته وعظيم منزلته عند الله جل وعلا. إنه موضوع الصدق في الصفة الرابعة من عشر صفات تحلى بها المؤمن الصادق والمؤمنة الصادقة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما جعلني الله وإياكم منهم. وكنت قد دللت بهذه الآية على أن المرأة شريكة الرجل في كل صفات الإيمان، فلا تفترق عنه إلا ببعض الفوارق التي تعلمونها جميعا. وفي الصفة التي نحن فيها صفة الصدق، وهي كما درست مع حضراتكم أم الصفات وأساس لكل المقامات، إنها العلم الذي شمر له العابدون والعابدات. رزقنا الله وإياكم الصدق في الأحوال، ورزقنا وإياكم الصدق في الأعمال بمتابعة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ورزقنا وإياكم الصدق في الأقوال، فكانت أقوالنا مطابقة للواقع، وكانت أعمالنا موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ظاهرنا موافقا لباطننا. اللهم اجعل سرنا أفضل من علانيتنا، وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أحبتي، آخر ما وقفنا إليه الصدق في مجالات المعاملات، فليس هو علاقة العبد بربه، لا، إنه الصدق أيضا في معاملة العبد لجميع الخلائق، كيف يعامل المسلم وكيف يكون صادقا حتى مع غير المسلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدالة والصدق حتى مع غير المسلمين، إنها ديننا، أخلاقياتنا، سلوكياتنا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. آخر ما وقفنا إليه حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اسمعوا، حي الله سمعكم وشرح صدري وصدوركم ويسر أمري وأموركم، فإن صدقا وبينا. هذا هو الشاهد في التجارة، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. الله أكبر. وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا حديث يعني يبشر الصادقين في التجارة، وينذر الكذابين الأفاكين الدجالين المدلسين الغشاشين. إنه بشرى وتبشير ونذارة وإنذار من النبي الكريم وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فإن صدق البيعان جاءت البشرى بارك الله لهما في بيعهما. الله أكبر. بارك الله للمشتري في سلعته. كيف يبارك الله تعالى في السلعة؟ يعمرها وينميها له. وكيف يبارك الله عز وجل للبائع في تجارته القائمة على الصدق؟ يبارك له في ماله القليل فيسد عنه أبواب الفاقة والفقر، وينمي له ماله ويباركه له فيقضي بالمبلغ البسيط مئات المصالح. إنها البركة التي غفل الناس عنها في هذا الزمان. الناس اليوم يحرصون على جمع الأموال من أي طريق كانت، لكن تنظر إلى بركة الاستفادة من هذا المال، إنا لله وإنا إليه راجعون. تجد أبوابا قد فتحت وضاعت الأموال وانتهى أمرها، ذلك أنها ربحت بغير الصدق. أما الصادقون والصادقات فإن الله تعالى يبارك لهم في صحتهم، يبارك لهم في عافيتهم وأبدانهم وأجهزتهم، يسد عليهم أبواب الفاقة والفقر. إن مرض له ولد، حبة ليمون تكون سببا في شفائه، إنها البركة. بينما الآخرون قد يبحث في ثلاث قارات عن كيفية تشخيص مرض ولده، فلا يستطيع الأطباء، وما ذلك إلا بمحق البركة من عمره ومن رزقه ومن ولده والعياذ بالله. اللهم ارزق جميع التجار الصدق في المعاملات يا ذا الجلال والإكرام. وحديث رفاعة عند الترمذي بسند حسن صحيح، وهو عند الحاكم بسند صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي رحمه الله. يا معشر التجار، فانتبه جميع التجار في السوق، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلقي هذا الأمر: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، نعوذ بالله من الفجور. يبعث والفجر هو الشق، كأنهم انتحلوا شقا آخر غير شق الهدى، هذا معنى الفجور. والفجر هو الانشقاق وخروج ضوء النهار من الليل، من ظلمة الليل، فكأنه فجر الطريق، شق طريقا آخر غير طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق وصاحب الصدق في كل المقامات صلى الله عليه وسلم. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، وهذا تحذير للتجار. من أخطر ما قرأنا هنا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو في البخاري: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة. نسألك تمام العافية يا رب، اللهم لا تحجب وجهك الكريم عنا يا أكرم الأكرمين. وماذا بعد الحجاب؟ ماذا بعد حجاب المحب لخلقه؟ ماذا بعد الحجاب؟ والله إن عذاب النار أهون من عذاب الحجاب. اللهم لا تحجب وجهك الكريم عنا، فما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا برؤياك. فاللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ولا تحجب وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعوذ بالله من هذا الصنف يا رب، من هؤلاء الثلاثة. ولا لعلي أذكر الثلاثة: رجل على فضل ماء فمنعه من ابن السبيل، منع فضل الماء عن المحتاج، نعوذ بالله من شح الأنفس. والصنف الثاني رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطي رضي وإن منع سخط والعياذ بالله. والثالث أقام سلعته بعد العصر. وسر تعيين الوقت النظر إلى شرف الوقت، فبعد العصر وقت شريف، وقت مبارك، وقت الأذكار، وقت التسبيحات، ووقت الزلفى والقربات إلى رب الأرض والسماوات. لكن هذا التاجر كان شقيا لم يراعي شرف الزمان وشرف المكان، فأقام سلعته بعد العصر كاذبا، حلف بالله، حلف بالله لا إله إلا هو. والله نص الحديث هكذا، حلف وقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت في هذه السلعة كذا وكذا. فصدقه رجل فاشترى. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعوذ بالله من العذاب، نعوذ بالله أن نبيع آخرتنا بدنيانا، نعوذ بالله أن نبيع الصدق بالكذب، نعوذ بالله من الكذب. اللهم طهر أحوالنا وأعمالنا وألسنتنا من الكذب، وارزقنا الصدق، واحشرنا برحمتك مع الصادقين. عذاب أليم، لا يكلمهم الله، لا ينظر إليهم، نعوذ بالله من هذا الصنف، ولا يزكيهم ولا يطهرهم يوم القيامة، ولهم عذاب أليم، نعوذ بالله من النار. إن الحجر ليلقى من شفير جهنم، فما يصل إلى قاعها إلا بعد 70 عاما. نعوذ بالله من النار، ونعوذ بالله من العذاب. الناس في غفلات عن النار وعن عذاب الله. إن الحجر ليلقى من شفير جهنم، فما يزال يهوي فيها 70 عاما. نعوذ بالله من نار عمقها بعيد وحرها شديد ومقامعها سلاسل وحديد. نعوذ بالله من الخزي، ونعوذ بالله من غضبك وعقابك. يا رب، يا رب تب على تجارنا، وارزقنا الصدق في المعاملات يا ذا الجلال والإكرام. لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثلاثة لا ينظر الله إليهم، ومنهم ورجل أقام سلعته بعد العصر فحلف والله الذي لا إله غيره، لا حول ولا قوة إلا بالله، يحلف بالله وبوحدانية الله جل وعلا لقد أعطي فيها كذا وكذا، وهو كاذب، والله يعلم إنه لكاذب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والرجل المشتري المسكين يصدقه ويشتري السلعة، لكن باء البائع بغضب الله وسخطه ومحق البركة من عمره، ويا له من مصير. وإن الباب الذي سيفتح عليه بعد ذلك باب النكد، باب الهم، باب تسليط الزوجة عليه، باب تسليط الولد عليه، باب الأمراض، باب محق العمر، محق البركة من العمر، ومحق البركة من الأرزاق. فليفرح قليلا ثم يكون مآله الحزن الطويل. نعوذ بالله من مخالفة أمره. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال. لكن على الجانب الآخر تجد الصادقين يعني يخافون الله جل وعلا. وأنا من هذا المقام أقسم بالله أنه كان لي صديق أحب مرة أن يبيع سيارته، والله الذي لا إله غير إخواني، ذهب إلى المختص، مختص مصلح السيارات، وسأله عن عيب سيارته، وقال اكتب لي عيوبها، فكتب له المهندس العيب الأول والثاني والثالث والرابع. أخذ الرجل الورقة وبها العيوب ونزل إلى سوق السيارات وعرض سيارته، فجاء الزبائن يشاهدون ويطالعون سيارته، ثم إذا أراد أحدهم أن يشتري أخرج له ورقة وقال له اقرأ هذه. يقرأ العيب الأول الثاني الثالث الرابع، يقول عجبا يا أخي ما رأينا تاجرا يعرض عيوب سلعته، الناس كلهم يبحثون عن إنفاق سلعتهم ولو بالحلف الكاذب. وهؤلاء الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قوله ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم في صحيح مسلم: المسبل إزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فما بالك يا أخي تعرض عيوب سلعتك هكذا في تلك الورقة. يقرؤون الورق، منهم من يقف ومنهم من يتعجب ومنهم من ينصرف، حتى رزق هذا الأخ بمشتر يبدو أنه أيضا من الصادقين أو على الأقل ممن يحب الصدق في المعاملات. فسأله: أخي الكريم، لماذا عرضت عيوب سلعتك هكذا؟ فماذا قال له؟ قال له: يا أخي اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، ونحن أنا وأنت غدا في حفرة ضيقة مظلمة، يعني لا تسع سيارات ولا عمارات ولا إشارات، نحن غدا أموات بين يدي رب الأرض والسماوات، أشيعنا الحبيب والأنيس والجليس، ما معنى سيارات ولا عمارات ولا أموال، يتخلى الحبيب عن حبيبه في مقامه غدا بين يدي الله جل وعلا وبلسان الحال لا بلسان المقال: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو نزلوا معك ما نفعوك، فلم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. أخي، أنا وأنت غدا في حفرة ضيقة لا فيها سيارات ولا عمارات، إن أحببت أن تشتري تفضل على بركة الله، أنا أطلب فيها كذا وكذا، وإن أبيت فلا حرج عليك. فماذا كان من هذا المحب للصدق؟ قال له: يا أخي، وكم تطلب في سيارتك؟ قال: أطلب فيها كذا وكذا. قال: تفضل، هذا ثمن سيارتي، وهذان 1000 جنيه هدية مني ببركة صدقك. فأكرمه الله جل وعلا ببركة صدقي. لعلنا أيها الأحبة نستذكر الآن أن كثيرا من البلدان ما فتحت ولا دخلها الإسلام إلا ببركة الصدق في المعاملات والتجارات. كثير من الإخوة الذين حملوا رسالة رب الأرض والسماوات وذهبوا إلى بلدان الشرق وبلدان الغرب، كثيرا ما كانوا يصدقون في تجاراتهم، يقول البائع: هذه ثمنها كذا وكذا، ولكن احذر فيها العيب الفلاني. فيتعجب المشتري: ما الذي حملك على الصدق؟ يقول: ديني. يقول: وما دينك؟ يقول: ديني الإسلام الذي بعث الله به كل الأنبياء والمرسلين. فيتعجب الرجل المشتري من صدق البائع ويكرم ببركة خلقه وببركة صدقه، وينشرح صدره للإسلام، يقول: وإذا أردت أن أدخل دينك فماذا أصنع؟ يقول: تشهد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا وكل الرسل رسل الله جل وعلا، ثم تغتسل، وها هي فرائض الإسلام. كثير من البلاد فتحت هكذا بالتجارات. وهنا أحب أن ألفت نظر الأحبة، لو أن الشباب الذين يسافرون إلى بلاد الشرق والغرب، لو أنهم شرح الله صدورهم وهدى الله قلبي وقلوبهم، لو أنهم رسل صدق، لو أنهم سفراء حق، لو أنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه ودخلوا بلاد أوروبا بالصدق والخلق والعفة والتواضع والكرامة، ورآهم الناس على تلك الصفات والله لدخلوا في دين الله عز وجل أفواجا. لكن يسامحني كثير من الشباب الذين يسافرون إلى بلاد الإلحاد أو إلى بلاد الصليب، ما يمثلون دينهم كما ينبغي، إنهم يصبحون بذلك فتنة لغير المسلم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وفي الآية قولان: لا تجعلنا فتنة، يعني لا تهزمنا أمامهم فيفتنون، يقولون لو كانوا على حق لانتصروا. والقول الثاني: لا تجعلنا سبب صد لهم عن سبيلك يا رب العالمين. حين تذهب المسلمة إلى بلاد أوروبا وتلبس كما يلبس النساء هناك، وهناك الأخلاق منعدمة، تجد البنت تنعزل عن أمها وأبيها لعله في السادسة عشرة من عمرها، لا يعرف الأب لها طريقا ولا الأم، الأخلاق منحطة في تلك البلاد، المرأة تصادق الرجال ولا حرج عندها ولا حتى عند زوجها، لأنه كذلك يصادق النساء. إن الأخلاق هنا قد ماتت، وهم في نفس الوقت يحرمون الطلاق لكنهم يبيحون تعدد العشيقات ويحرمون تعدد الزوجات. سبحان الله، الأخلاق منعدمة إلى هذا الحد. حين تذهب المسلمة إلى تلك البلاد لضرورة العلاج أو ضرورة تعلم علم ليس موجودا في بلادنا، حين تذهب ولا تكون قدوة للأوروبيات وبلاد الإلحاد، تكون بذلك قد فتنت غير المسلمة، لأنه حينئذ ستقول غير المسلمة: لو كانت هذه صاحبة دين لاعتزت به. لكن حينما ترى المسلمة في بريطانيا، في أوروبا، في العالم تلبس نقابة وتعتز بحجابها، يشار إليها: ما هذه الطاهرة؟ ما هذه العفيفة؟ حتى ولو قالوا: ما هذه المتطرفة؟ إنهم يوقنون بداخلة أنفسهم أنها عفيفة وأنها ملكة تسير على وجه الأرض، حتى ولو اتهموها لسانا فإن قلوبهم توقن أنها من الطاهرات العفيفات. فلو أن الإخوة الذين يسافرون لغرض تعلم العلم أو لغرض العلاج أو لغرض شرعي حملوا رسالة الإسلام إلى تلك البلاد لكانوا قدوة وكان لهم الأجر مرتين. لكن للأسف الشديد ترى بعض المسافرين في البارات والخمارات والمراقص: يا مسلم، أين دينك؟ أين اعتزازك بلا إله إلا الله؟ أين اعتزازك بكلمة التوحيد؟ هل هان عليك دينك؟ هل هان عليك ربك؟ أنسيت آخرتك؟ أنسيت لقاء الواحد القهار جل وعلا؟ كن أسوة وكن رمزا دعوة لهذا الدين يرحمك الله. ولعلي أذكر هنا أن أحد الأمريكان على عرفة وقد أسلم وجاء حاجا إلى بيت الله، فلما كان يوم عرفة نادى على المترجم وقال: نادي على هؤلاء المسلمين وقل لهم: أيها الظالمون. فتعجب المترجم: كيف أقول أيها الظالمون وهؤلاء حجاج بيت الله الحرام؟ قال الأمريكي: قل لهم: أيها الظالمون، إن أبي مات على غير لا إله إلا الله ولم تحمل له الإسلام، وأمي ماتت على غير الإسلام، والحمد لله أني أسلمت قبل أن أرى المسلمين. أيها الأحبة، إننا وإلى الآن لم نمثل ديننا كما ينبغي في سفرنا وترحالنا، في معاملاتنا كلها ينبغي أن نكون سفراء عن الإسلام وراجع التاريخ، لتعلم أن كثيرا من البلاد إنما فتحت بالأخلاق إنما فتحت بحسن المعاملة، بالصدق في المعاملات والتجارات. أتذكرون قصة سهل حين حضرته الوفاة فأمر أولاده أن يأتوا بالجاري المجوسي، فلما استدعوا الجار المجوسي قال لهم سهل: دعوني وجاري الآن، أريد أن أختلي به، أريد أن أخبره خبرا. فلما خلوا بينه وبين جاري قال: أيها الجار، إنك تؤذيني منذ أكثر من 30 عاما وأنا أصبر على إذائك، إن كنيفك يصيبني بما يصيبني وأنا آخذ الأذى في جفنة، وكل ليلة أحمله إلى مكان بعيد دون أن يرى أهلي ذلك الخلق وذلك العمل والفعل، وقد حضرتني الوفاء، ولو أعلم أن أولادي يصبرون عليك كما صبرت والله ما أرسلت إليك. فتعجب المجوسي وقال: أكثر من 30 عاما وأنت تصبر علي، ما الذي حملك على هذا الاصطبار؟ قال: ديني وإسلامي. قال: والذي يريد أن يدخل دينك ماذا يصنع؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كانوا سفراء، كانوا أهل صدق، وببركة أخلاقهم دخل غير المسلم في دين الإسلام. أما نحن والحال كما نعلم، فاللهم إنا نسألك أن ترزقنا توبة ترضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. الصدق في التجارات والمعاملات. أيضا من مجالات الصدق، الصدق في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. هذا هو الصدق في القرض. أنت تقترض، أسأل الله أن يفرج عنك، أسأل الله أن يفتح لي ولك أبواب الرزق الحلال، أسأل الله أن يقرب لنا ولكم الرزق المبارك الوفير الذي نستعين به على طاعته ورضاه. إذا ألمت بك حاجة وأتيت تقترض من أخيك، كن صادقا عند الاقتراض، كن صادقا. من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، يعني ساعده وكان عز وجل في عونه، كان عز وجل في عونه ييسر له من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه عز وجل، فتح له أبوابا ما خطرت على باله، إنه الرزاق ذو القوة المتين. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، شوف، أتلفه الله. الصدق في المعاملات. إخواني، لعلكم تعلمون أن أطول آية في كتاب الله هي آية الدين، ومن هنا نأخذ على الهامش فائدة هي أغلى عندي من 1,000,000 جنيه في هذا المجلس، أن دين الإسلام ليس علاقة بين العبد وربه، لا وألف لا، كما يحاول العلمانيون أن يعلموننا، نقول لهم لا، الإسلام دين ودولة، الإسلام مصحف وسيف، الإسلام من المسواك إلى الذرية والهيدروجينية إلى صواريخ عابرة القارات، خلق وسلوك، عقائد ومعاملات، دين ودولة، دين جاء ليحكم العالم كله، كما قال ربعي رضي الله عنه: إن الله تعالى قد ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أطول آية في كتاب الله لا تتحدث عن صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، أبدا أبدا، إنها علاقة بين العبد والخلق. إن الإسلام دين المعاملات، دين المعاملات. ولعل هذا الأمر يتضح إن شاء الله في محاضرة ثمينة أعددتها لحضراتكم تأتي في وقتها إن شاء الله، معاملات بين الرجل وأولادي، والعكس الزوج والزوجة، والعكس الجار والجار، والعكس بين الحاكم والمحكوم، بين المسلم والمسلم، بين المسلم وغير المسلم. العلاقات الدولية في الإسلام موضوع شيق وعظيم، يأتيكم إن شاء الله في موعده بمشيئة الله، ونسأل الله الإخلاص والقبول والتوفيق. دين ودولة، دين وأمة. العلاقة في القرض والمعاملات، من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدى الله عنه، ساعده، أيده، يسر له الرزق الحلال. وهنا أستذكر الآن حديثا خرجه الإمام البخاري رحمه الله، ووصله الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، والقصة محفوظة لكم جميعا، أذكر حضراتكم ولا أعلمكم. وهي قصة رجل انقطع به السبيل، وأراد أن يقترض من أحد الأثرياء الأغنياء، فقال له: أوافق على أن تأتيني بشهيد؟ قال: أنا غريب، كفى بالله شهيدا. قال: أتني بكفيل ووكيل. قال: كفى بالله وكيل، أتني يا أخي وأنا صادق في نيتي، أو كما قال. فقال الرجل: على أي الأحوال، كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا، وهذه الألف درهم أو ألف دينار معك. خرج الرجل بهذا القرض وبهذه النية الصادقة في الأداء، وضرب في الأرض بمالي، ويسر الله له أمر، وعاد إلى بلدي، ونمى الله تعالى له ماله. أسأل الله أن يبارك في أموالكم وأسماعكم وأبصاركم وحياتكم ومماتكم. وجاء يوم السداد، وخرج الرجل، إنه كان من الصادقين في المعاملات، خرج يوم السداد ينتظر مركبا يستعين بها إلى الوصول إلى المقرض الذي ينتظر على الشاطئ الآخر. لكن طال به الانتظار ولم يأتي مركب فيها في ذلك اليوم العاصف ريحه. فماذا يصنع الرجل؟ مركب ما جاءت، موعد السداد جاء، المال حاضر، النية صادقة، ماذا يصنع؟ إذا لابد أن يلتجئ إلى رب البحار والأمواج. فماذا صنع؟ عجيب أمر هذا الرجل، سبحان ربي العظيم. انظروا إلى اليقين والثقة، أتى بلوح خشبي ونقره، صنع فيه نقرة، ووضع الألف دينار ورسالة، ثم أصلح النقرة وزجها. زجها أصلحها، أو زججها وضع عليها زجاجا أو ما شابه، حتى يحول بين الماء وبين الوصول إلى المال، إلى المال والرسالة. زجها وأصلحها، وأمسك اللوح الخشبي، ونادى رب البحار ورب الليل والنهار ورب السماوات السبع وما بينهما وما تحت الثرى. قال: يا رب، انظر إلى حسن العلاقة بين العبد وربه، يا لها من ثقة ويا له من يقين. حين نصل إلى تلك الدرجة، والله يا إخواني نصل إلى جنة معجلة قبل جنة الفردوس. حين يشعر المسلم أن الله معه، حين تشعر المسلمة أن الله تعالى يتولاها ويسمعها ويراها ويؤنس وحشاتها ويبدد همومها ويزيل غمومها، الله أكبر. اللهم ارزقنا لذة النعيم والقرب منك يا ذا الجلال والإكرام. قال: يا رب، احكي مع الله، أنا عايزك تحكي مع ربنا، ارفع شكواك. العاجز من عجز عن الدعاء، العاجز من عجز عن الدعاء. يا إخواني، أين أنتم من السحر؟ أين أنتم من ساعة القرب من الله في الثلث الأخير من الليل؟ إياكم أن تنشغلوا بالترهات ومواقع الجنس على شبكة المعلومات، إياكم أن تنشغلوا بالشهوات الدنيئات، إياكم أن تنشغلوا إلا بذكر رب الأرض والسماوات، ببث الشكوى إلى القريب الكبير المتعال جل في علاه. أمسك الرجل ذلك اللوح وقال: يا رب، أراد مني شهيدا؟ فقلت له: كفى بالله شهيدا. أراد وكيلا فقلت له كفى بالله وكيلا. وأنت يا رب نعم الوكيل ونعم الشهيد، وأنت حسبي. أردت يا رب أن أوصل الأمانة إلى صاحبها، فباسمك الأعظم يا مسخر الرياح والأمواج يا رب البحار كفى بك شهيدا ووكيلا، أسألك باسمك الأعظم أن توصل هذه الرسالة إلى صاحبها، أو كما قال هذا فحوى ومعنى ومفهوم كلامه، حفظ الله الصادقين والصادقات وألقى اللوح في البحر والبحار لا تعمل إلا بإذن خالقها. وهذا هو الدرس، الله أكبر. البحار والأمواج لا تعمل إلا بإذن. من الذي قال دعوها فإنها مأمورة؟ من الذي قال دعوها فإنها مأمورة؟ والله لقد قرأت هنا حديثا في الصحيحين، في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أو لعله في البخاري على ما أذكر، أن نبيا من الأنبياء غزا إحدى البلاد، والغزو والقتال موجود في كل الشرائع وكل الرسل، جاهدوا في سبيل الله جل وعلا وفي إعلاء كلمة الله. فقال ذلك النبي ولعله يوشع عليه السلام، قال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها. هذا العاقد على زوجي لا يتبعني لأنه مشغول بحبيبتي، ما يستطيع أن يجاهد ولا يستطيع أن يعني يلقى الله عز وجل على الشهادة، إنه مشغول بعروسه، هذا دعوه لا يتبعني، مشغول بعروسه، مشغول بدنيا، سبوه تركوه، هذا ما يتبعني. ولا يتبعني رجل بنى بيوتا وهو ينتظر رفع سقوفها، هذا مشغول بالعمارات لا يتبعني. ولا يتبعني رجل له غنم أو خلفات نوق وهو ينتظر ولادها، هذا مشغول بالرعي دعوه. لا يتبعني إلا متجرد يريد الحصول على الشهادة في سبيل الله. فلما دنا، وهذا هو الشاهد، فلما دنا من تلك القرية التي أريد غزوها، دنا منها عند العصر، ولعله كان يوم شتوي، لعله كان يوما شتويا، والعصر قريب جدا من المغرب وقد أوشكت الشمس على الغروب. فماذا قال؟ هذا هو الشاهد، قال: يا شمس، يا شمس، الله أكبر، إنك مأمورة وأنا مأمور، أنا جاي هنا لأجل الله، لأجل رفع راية لا إله إلا الله، وأنت مأمورة لا تسيري إلا بإذن خالقك، الله أكبر. يا له من يقين ويا لها من ثقة في قدرة رب الأرض والسماوات، إنك مأمورة وأنا مأمور. ثم قال: اللهم احبسها عنا، اللهم احبسها عنا، الله أكبر. إنه يقين نبي، فلا عجب، إن الكون كله مأمور. وسنحتاج إلى تلك القصة بعد قليل، فانتبه حفظك الله. الشمس مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، الأمواج مأمورة، الأقمار مأمورة. ولذا يا أهل التوحيد لا تخافوا إذا كان الله معكم، إذا قطع الشرق والغرب عنكم المعونات فمعكم معونة رب الأرض والسماوات، خزائن الله ملأى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، خزائن الله ملأى ويد الله كريمة معطاءة، تباركت يد الله جل وعلا الغني الحميد كيف تستغنون بالبشر وهم لا يملكون من الأمر شيء؟ استعينوا برب المشارق والمغارب. هذا الرجل يقول يا شمس إنك مأمورة، خزائن الله مأمورة، انتبهوا، عودوا إلى الله، يعود الله إليكم ويخرج لكم طيبات الأرض، يبارك لكم في الأرض وطيباتها. في آخر الزمان لما ينزل المسيح عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم الشريعة، تفيض الأنوار والبركات على الأرض والسماوات، وتخرج الأرض طيباتها حتى إن قطف العنب ليحمل على بعير، والرمانة يأكلها الفئام من الناس ويستظلون بقشرتها، من البركة الغامرة للأرض. أيوة، حل المشاكل بيد الله، بس عودوا أنتم أولا إلى شريعة الله جل وعلا، حولوا القرآن إلى واقع. حرام علينا سنين نقرأ القرآن في المساجد وعلى المنابر لكننا لا نرى للواقع صدى لهذا الكتاب. هذا الكتاب ما أنزل ليقرأ على الأموات في السرادقات، إنما جاء ليحكم البشرية جمعاء. فاللهم ارزق مصر وأهلها يا رب حاكما ربانيا يسعدنا برؤية هذا الكتاب، برؤية شريعتك يا رب يا أحكم الحاكمين، حتى تهنئ وتطيب معاشنا يا ذا الجلال والإكرام وسائر بلاد المسلمين، إنك على ما تشاء قدير يا أرحم الراحمين. إنك مأمورة. وهو ذلك الرجل المدين يقول للأمواج ويقول لرب الأمواج، طلب مني شهيدا ووكيلا، فقلت له كفى بالله شهيدا، اللهم أبلغ رسالتي. الله أكبر، وألقى اللوح في يوم عاصف، سبحان ربي العظيم. إنه اليقين على أن الأمواج لا تسير إلا بقدرة خالقها، وهو يتولى الصالحين. اللهم تولنا فيمن توليت يا رب. وسارت الأمواج، سارت الأمواج المأمورة باللوح الخشبي، والرجل طال به الانتظار في الجانب الآخر. ولما قتله اليأس من حصوله على ماله أراد أن ينصرف، ولكنه نظر من بعيد فوجد لوحا خشبيا تحمله الأمواج بقدرة رب الأرض والسماوات. قال سأنصرف الآن، ولكن لعلي أستفيد بتلك أو بذلك اللوح وقودا لأولادي. وانتظر حتى أتى اللوح إليه فأخذه، فإذا به الرسالة والألف دينار. وهنا من الذي ألقى في إرادته وهمته أن ينتظر ذلك اللوح؟ إنه الله. إنها رسالة مرسلة، مرسلة من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي، والله على ما يشاء قدير. وجمع الجامع جل وعلا بين الرجل وبين ماله. لكن السؤال، هل انتهى شأن المقترض عند ذلك الحدث؟ لا، لقد انتظر أول مركب تأتي، ما غادر الشاطئ، ما غادر، على الرغم أنه أرسل ألف دينار، لكنه ما غادر شاطئه حتى أتت أول مركب فاستعان بها ووصل إلى الرجل وطرق الباب. السلام عليكم، أنا فلان، أتذكرني؟ قال نعم. قال صاحب الدين، كنت أرسلت إلي شيئا؟ قال أنا قلت لك إنني استعنت بأول مركب أتت، انتظرت طويلا ولم أتحرك إلا حين وصلت إلي أول المراكب. قال يا أخي أبشر، قد أدى الله عز وجل عنك، عد غانما بمالك رابحا به. إنه الصدق في الاقتراض، في أداء الديون. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. الصدق في المعاملات. القصة التي ذكرت على حضراتكم، قصة الرجل النبي الذي دعا الله قال اللهم احبسها عنا، فيها أيضا درس خاص بالصدق. قال اللهم احبسها عنا، فحبسها الله عز وجل حتى قاتل أولئك الأقوام. والجهاد ماض إلى يوم القيامة، وهو سبيل كل الأنبياء والمرسلين لإعلاء كلمة الله، هذا موجود في كل الكتب. ويسر الله عز وجل له الغنائم، ثم علم عن طريق الوحي أن هناك خيانة حدثت من بعض ضعاف الإيمان، وقد غلوا أو غلوا وأخذوا غلولا، يعني شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم، غلوا أخذوا شيئا من الغنيمة قبل قسمتها. فماذا، من أين علم ذلك النبي؟ كان من علامات قبول الغنيمة وقبول الجهاد أن تنزل نار من السماء تلتهم الغنائم، فإذا ما التهمتها كان ذلك علامة القبول، فلم تطعمها نار، فعلم ذلك النبي أن هناك خيانة حدثت، فقال فيكم الغلول، فلتبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده هكذا، قال فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجل أو رجلين، وكان قد خان وكذب، ثم بعد البحث أخرجوا مثل رأس بقرة من ذهب، أخرجوا مثل رأس بقرة من ذهب. أيها الأحبة الكرام، موضوع الصدق موضوع طويل حتى في الأيمان، حاولوا بسرعة حتى يكون هذا اللقاء آخر لقاء في هذا الموضوع، لعلنا ولا شك أننا سنحتاجه في مواطن أخر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، الصدق في الأيمان، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا بالله وأنتم صادقون. هذا موضوع يأتينا إن شاء الله في موضوع الأيمان. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في الصدق في الوعد: ما اسمي إذن، ما اسمي إذن. هذه الجملة قال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يوم أن قال للصحابة موعدكم عند الصفا، فلما يسر الله للنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وصعد الصفا وجاء المهاجرون والأنصار وأطافوا بالنبي، طافوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اجتمعوا حوله، إذا بمجموعة من الأنصار يقولون مقالة بعد مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان. قال أبو سفيان: يا رسول الله، لقد أبيدت خضراء قريش فلا قريش بعد اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. عندئذ قال الأنصار: لقد أخذ الرجل رأفة بعشيرته ورغبة في قريته. الأنصار ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص مش هيرجع معهم المدينة، وأخذته الرأفة بعشيرته وبقومه وهيقعد في مكة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أوحي إليه، فقال: قلتم لقد أخذ الرجل رأفة بعشيرته ورغبة في قريته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، لقد هاجرت إلى الله جل وعلا ثم إليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. فقال الأنصار حينئذ: والله ما قلنا ذلك يا رسول الله إلا ظنا بالله ورسوله، يعني شحا أن يستأثر بك غيرنا أو أن ينال مرتبة الحب سوانا، نحن نريد أن نختص بك، فأنت حبيبنا وأنت شفيعنا يوم الزحام، لا نريد أن نخسر تلك المقامات العاليات. فقال صلى الله عليه وسلم: المحيا محياكم أيها الأنصار، لقد وعدتكم عند الهجرة أن أكون معكم، والممات مماتكم. وهذا من إعجازات النبي صلى الله عليه وسلم، أن مماته كان في المدينة ثم قال والشاهد هنا إن الله تعالى ورسوله يصدقانكم، هذا والشاهد، يصدقانكم ويعذرانكم، يعذرانكم في ظنكم بنبيكم أنه سيخلف الوعد. لا حاشا، صلى الله عليه وسلم لقد وعدكم أن يعيش معكم صلوات الله وتسليماته عليه. والموضوع حقا طويل طويل في مجال التصديق. قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ورأى الحسن والحسين يتعثران ويقومان، فنزل من على المنبر وحملهما رضي الله عنهما وعن آل البيت وقال لقد صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث أنس أنا أول شفيع في الجنة، ما صدق نبي ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه أحد من قومي، يعني يبعث وحده يوم القيامة. آخر الأحاديث ونختم بها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، فوجد خصومة عند باب حجرته، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال أيها الناس إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون أبلغ بحجته من أخيه فأقضي له من حق أخيه وأظنه أنه صادق أو أحسبه أنه صادق فأقضي له من حق أخيه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو فليتركها، وفي رواية فلا يأخذها. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ المحامون والصدق في الترافع يرحمكم الله، الصدق في الترافع، أنتم مسؤولون عن مرافعاتكم، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ رزقنا الله وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، ويسر الله لنا وللسادة المشاهدين والمشاهدات الدخول تحت الصفة الرابعة، والصادقين والصادقات. يا رب صل على الهادي البشير محمد وآله. اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام في هذه الساعة من هذه الليلة ونحن أضياف عليك، أسألك الإخلاص في هذه الدعوة وفي هذا المجلس، أن ترفع دعوتي، أن ترزقنا وإخواننا وأخواتنا الصدق في الأحوال والأقوال والأعمال. اللهم اجعلنا من الصادقين والصادقات، واجعلنا من الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك الكريم خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اشفنا من كل داء، اللهم اشفنا من كل داء. اللهم بدد هموم المهمومين من المسلمات والمسلمين في سوريا واليمن وليبيا وكل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا هذا واجعله سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصرنا وسائر بلاد المسلمين بكل خير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصرنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره، وسلط عليه سيف انتقامك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعل مصرنا عزيزة بعز الإسلام، اللهم اجعلها عزيزة بعز لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا حاكما صالحا حازما حاسما عالما بالكتاب والسنة، يحكمنا بشريعتك، يتق الله في أعراضنا، يتق الله في دمائنا، يتقيك في حياتنا وديارنا. يا رب يا رب يسر لنا حاكما يرضيك وترضى عنه، يا رب يسر لنا حاكما يرجو وجهك الكريم، يخرج لنا طيبات شريعتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وإن نسينا فلا ننسى آباءنا ولا أمهاتنا، فاللهم جاز آباءنا أمهاتنا عنا خير الجزاء، وارفع درجات منور عليهم قبورهم وارحمهم كما ربونا صغارا. وبارك لنا يا رب في أسماعنا، في أبصارنا، في أبداننا، في أوقاتنا، في أزواجنا، في بناتنا، في أولادنا، في أحفادنا. اللهم بارك لنا في حياتنا، اللهم طيب مماتنا، اللهم بشرنا حين الممات بروح وريحان ورب راض غير غضبان. آنس تحت التراب وحشتنا، وارحم تحت التراب غربتنا، وبيض يوم العرض عليك وجوهنا. إلهنا لا تكشف لنا سترا، ولا تفضح لنا عرضا، ولا تحرق ألسنة شهدت لك بالوحدانية، ولا تحرق أقداما طالما أوقفتها بين يديك، ولا تحرق أيادي طالما ارتفعت بالدعاء بين يديك. اللهم لا تحرقنا بنارك، واجعلنا من أهل رضوانك وأهل جناتك. اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وأطلق ألسنتنا بما تحب أن يبلغ إلى عبادك. اللهم اجعل هذه الحلقات في موازين الحسنات خالصة لك، اجعلنا فيها من الصادقين المقبولين، وجازي إخواني القائمين على هذا المنبر، وعجل فرجهم وأعفهم واسترهم واجبرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، واستر عورات أخواتنا هناك يا رب العالمين. اللهم عجل فرجهم، اللهم أصلح بالهم، اللهم آمنهم من خوف، وآمن إخواننا في سوريا واليمن وليبيا والعراق وأفغانستان والفلبين والصومال ونيجيريا والسودان وكل بقاع الأرض يا رب. واحفظ مصرنا يا رب، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظها من الدخلاء، اللهم احفظها من العملاء، اللهم احفظها ممن يريدون تدميرها وتفتيتها وتقسيمها. اللهم اجعلها عزيزة بعز الإسلام برحمتك يا رب. آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، ووفق المسؤولين في هذا البلد لإقامة شرعك الحكيم، وأغننا عن موائد اللئام يا رب العالمين. اللهم أغننا وأغني أهل مصر عن موائد اللئام يا رب العالمين. اللهم أغننا وأغني أهل مصر عن موائد اللئام يا رب العالمين. إن خزائنك ملأى وأنت الله، فأغننا بفضلك عمن سواك، ولا تجعل في رزقنا أحدا سواك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صل وسلم وبارك على الهادي البشير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الهادي البشير محمد.